بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في تفسير آيات سورة يوسف، ومر معنا بارك الله فيكم في المجالس الماضية أن يوسف عليه السلام تعرض إلى ابتلاء عظيم عندما رمي في هذه البئر وبيع بثمن بخس، ثم بعد ذلك جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى فاشتراه العزيز وأسكنه في بيته وفي قصره. ولكن الله سبحانه وتعالى جرت سنته في أهل الخير والتقوى أنهم يبتلون ويمتحنون، فوقع ابتلاء آخر ليوسف عليه السلام. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. امرأة العزيز تعلقت بيوسف عليه السلام وراودته عن نفسه، أي أرادت منه أن يفعل المعصية وفاحشة الزنا والعياذ بالله. وغلقت الأبواب، أي أغلقت الأبواب بحيث يكون هذا الأمر في خفاء وعدم دراية من أهل هذا المكان ومن أهل هذا الموضع. وقالت: هيت لك. قالت هيت لك، ما معنى هيت لك؟ أي هلم وأقبل. إذن من الذي يدعو؟ هذه المرأة التي يوسف عليه السلام يسكن عندهم هي التي تدعو يوسف إلى فعل هذا الأمر. فأجاب يوسف عليه السلام بقوله: قال معاذ الله، أي أعوذ وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من أن أقارف مثل هذا الأمر، فلن أقارف شيئا يغضب ربي سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال: إنه ربي أحسن مثواي. أكثر أهل العلم أن معنى هذه الآية: إن هذا الرجل قد أكرمني كرما عظيما، فلن أخونه في عرضه وفي أهله وفي فراشه. إنه لا يفلح الظالمون، هذا ظلم قبيح جدا، إذ أن هذا الرجل قد أحسن لي فأجازيه على هذا الإحسان بهذه الإساءة العظيمة، أين يكون بعد هذا فلاح الإنسان؟ وأين يأتي التوفيق للإنسان إن فعل وقارف مثل هذه الأمور؟ ثم قال الله عز وجل: ولقد همت به. امرأة العزيز أرادت من يوسف أن يفعل المعصية وشرعت في مقدمات هذا الأمر وهم بها. هذا الهم اختلف أهل العلم في تفسيره، فقال جمع من أهل العلم: الهم همان، هم فيه عزم من الإنسان على فعل المعصية، وهذا الأمر الذي وقع من امرأة العزيز. وأما الهم الثاني هو حديث النفس وخطرات النفس، وهذا الذي وقع من يوسف عليه السلام. هذا قاله جمع من أهل العلم. وقال جمع من أهل العلم: ولقد همت به، هذا هم امرأة العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قالوا: معنى هذه الآية أن يوسف عليه السلام لم يهم بها. إذن كيف يكون سياق الآية؟ قالوا: سياق الآية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها لكنه لم يهم بها. واضح ماذا يكون معنى الآية أو تقدير الكلام في الآية؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لكنه لم يهم بها. هذا هو معنى هذه الآية، وهذا ذكره ابن القيم وجمع من أهل العلم. المقصود من هذا بارك الله فيكم أن يوسف عليه السلام عصمه الله عز وجل وسلمه ربنا سبحانه وتعالى من هذه المعصية العظيمة. لولا أن رأى برهان ربه، لولا أنه رأى برهان الإيمان وما جعله الله عز وجل في قلبه من تقوى له سبحانه وتعالى، للإنسان يكاد أن يهلك في كثير من الأمور، ولكن الله عز وجل هو الحافظ الحفيظ. قال ربنا عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالله سبحانه وتعالى حفظ نبيه يوسف عليه السلام وصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين، أي من عبادنا الذين اصطفاهم الله عز وجل، أخلصه الله واصطفاه من بين سائر الناس. وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين الذين تطهروا من الإشراك بالله عز وجل وأخلصوا دينهم لربنا سبحانه وتعالى. في الآيات الماضية عدة فوائد، منها أيها الإخوة الكرام: العاقل الموفق من يغلق على نفسه الأبواب التي تؤدي به إلى معصية الله عز وجل. فكم من إنسان اتبع خطوات الشيطان وقال بأن حاله يختلف عن الناس، وإنما المسألة مجرد معصية من المعاصي الصغيرة في نظره ومجرد مقدمات يسيرة، ويقول بأنه يضمن نفسه ويستحيل أن يفعل كذا وكذا مما حرمه الله، ثم لا يزال الشيطان بالإنسان حتى يقارف الفواحش والموبقات والعظائم، بل ربما قارف ما هو أعظم من ذلك من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فنفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إن لم تنشغل بالخير انشغلت النفس بالشر، وإن لم يوفقك الله عز وجل انشغل الإنسان بالشر الأعظم. لذلك خاصة في المسائل المتعلقة بالشهوات، لأن النفس قد تتمنى هذا الأمر، والنفس يسهل عليها فعل هذا الأمر. لا بد أن يكون الإنسان حازما، ولا بد أن يكون الإنسان في هذا مدركا لخطوات الشيطان. لذلك يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول جمع من أهل العلم: ويحفظوا فروجهم، هذه نتيجة على ماذا؟ على غض البصر. من غض بصره أعانه الله عز وجل على حفظ فرجه. لذلك بعد ذلك ماذا يقول الله عز وجل بعد عدة آيات؟ الله نور السماوات والأرض، من غض بصره وحفظ فرجه نور الله عز وجل بصيرته. وأيضا هذا أزكى له، يعني بعض الناس قد يظن بأنه إن أطلق بصره أو إن والعياذ بالله قارف الفواحش والموبقات ارتاحت نفسه وشعرت باللذة والسعادة، وهذا قد أخطأ خطأ بينا والعياذ بالله. فإن الإنسان لو غض بصره وحفظ فرجه هذا هو الأزكى له، هذا هو الأفضل له، هذا هو الأعظم له، هذا هو الأطيب له. لذلك يقول جمع من أهل العلم: إن لذة ترك المعصية أطيب وأعظم من لذة متوهمة فيها مقارفة لمعصية الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، من أعظم الخير والفضل للإنسان ومن أعظم التوفيق أن يترك الإنسان هذه المعاصي المتعلقة بالشهوات، خاصة المسائل المتعلقة بالفروج، فإنها من أعظم الحسنات أن تترك هذه المعاصي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفرجيه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ثم أيضا لاحظوا بارك الله فيكم في قول يوسف: قال معاذ الله، أي أن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم بالله سبحانه وتعالى. إن عصمك الله وفقت، وإن وكلك الله إلى نفسك هلكت. لذلك يقول جمع من أهل العلم: أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. لذلك من الأدعية الطيبة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. ثم أيضا: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. العاقل لا ينسى إحسان الناس إليه، ويذكر هذا الفضل من الناس، وهذا الأمر كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: لو كلمني المطعم بن عدي في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. المطعم بن عدي كان كافرا، لكنه وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الوقفات وبعض المواقف الطيبة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلى بدر: لو كلمني المطعم بن عدي، هذا الرجل الذي ما كان مسلما، في أن أطلق له هؤلاء إكراما له ولهذا الموقف الذي بدر منه، فإني سأطلقهم له. فانظروا كيف حفظ له نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الطيب الذي بدر ووقع منه. لذلك العاقل يحذر من هذا الأمر حذرا عظيما، والعياذ بالله من مقارفة مثل هذه الأمور. ثم قال: إنه لا يفلح الظالمون، من يظلم الناس لا يوفق، خاصة من يظلم الناس في أعراضهم والعياذ بالله. إن بعض الناس قد يستسهل مسألة ظلم الناس في أعراضهم، ويظن بأن المسألة ذكاء وشطارة، وما علم بأن من دنس أعراض الناس ربما دنس عرضه، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك من بدرت منه أو وقع في مثل هذه الأمور فليبادر بالتوبة والإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى. بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه شيء من الزلل، فماذا يقول عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لقد تابت توبة لو قسمت على 70 بيتا لوسعتهم. يعني إيش؟ ما هذه التوبة العظيمة التي تابتها هذه المرأة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى؟ ومعلوم بارك الله فيكم أن من قواعد الشرع والدين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب وكان صادقا في التوبة فيبشر بالخير بإذن الله عز وجل. ولكن الإشكال أن بعضهم يستسهل هذه المعاصي، وربما جاهر بها، وربما تكلم بها متفاخرا في المجالس، فهذا والله الذي لا إله غيره يخشى عليه خشية عظيمة. نسأل الله العفو والعافية. قال هنا: لولا أن رأى برهان ربه. إذا ألقى الله عز وجل في قلب عبده جذوة الإيمان عصم من شر كثير بإذن الله عز وجل. فلا تظن أنك تفر من الذنوب والمعاصي بذكائك وحولك وقوتك، فالأمر كله توفيق من الله عز وجل. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمة الله عز وجل لهلكنا جميعا. فالفضل كله من الله، والخير كله من الله، والنعمة كلها من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان الموفق دائما وأبدا يلهج بحمد الله وشكر الله والثناء على الله عز وجل، ولا يقول: هذا بذكائي، هذا بعقلي، هذا بدهائي، هذا بشطارتي. فالفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من أعظم فوائد الطاعات أنها سبب في صرف من أقبل عليها عن معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك كان بعض السلف كسعيد بن جبير يقول: إن من ثواب الطاعة الطاعة بعد الطاعة، ومن شؤم المعصية أن المعصية تدعو أختها والعياذ بالله. فمن أقبل على طاعة الله وفق لخيرات عظيمة وأبواب عظيمة من الخير ربما لا تخطر على باله. يعني مثلا في قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين. قال جمع من أهل العلم: من جاء إلى مكة بقص الحج أو العمرة هدي هدايات عديدة جدا. فالمسألة ليست حج، يعني عمل الحج فقط، وليست المسألة أعمال العمرة فقط. انظر إلى الأدعية والأذكار، وبعض الناس يتصدق، وبعض الناس يلزم الحرم، وبعض الناس يعني عندما يرجع من الحج يرجع بقلب مطمئن خاشع، فهذه كلها من بركات الطاعات. مثال آخر: من بكر بالذهاب إلى المسجد بعد الأذان، لا المسألة ليست فقط تبكير إلى المسجد، يعني أنك تصل وتدرك تكبيرة الإحرام، أدائك للسنة الراتبة، تلاوتك للقرآن، الدعاء والذكر، أدائك للصلاة بخشوع، وعدم فوات شيء من أعمال الصلاة، فالطاعات تدعو أختها. فلذلك أكثر من الطاعة وأبشر بالخير العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب الحفظ من جميع الشرور، الشرور المادية الحسية أو شرور الذنوب والمعاصي، أن تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. إن كثيرا من الناس يسألون عن أسباب الحفظ، وعندما تسألهم عن حظ الطاعة من أيامهم وأوقاتهم، تجد بأن جمعا منهم لا تكون الطاعة في حياته على شيء أو شكل أساس أو رئيس، فإنما الطاعة عنده كيفما اتفقت هذه العبادة. وإلا لو كان الإنسان حريصا على طاعة الله، حريصا على مرضات الله عز وجل، يبشر بالخير العظيم. في سورة الكهف التي نقرأها في يوم الجمعة، كان أبوهما صالحا. لاحظ كيف حفظ الله عز وجل مال اليتيمين، لأن أبوهما كان صالحا. فلذلك على الإنسان أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. يذكر عن الإمام مالك، وهذا أثر عزيز أو نقل عزيز، نقله أبو الحسن علي بن الحسن البزاز المصري، له كتاب بعنوان مناقب مالك، أنه سئل عن فضيلة الاعتكاف، يعني يقال للإمام مالك ما أجر الاعتكاف؟ فقال: اعمل العمل ولا تسأل عن الثواب، فإن ثواب العمل لا يحصى ولا يدرى. ما معنى كلام الإمام مالك؟ يعني افعل الأعمال الصالحة المشروعة، وأما التدقيق في مسألة الأجر والثواب، بعض الناس يدقق كم لي من حسنة، كأنه يريد ورقة وقلم، كم لي من حسنات. إخوان الكرام، الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كما جاء في الأخبار، بمعنى أن الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، لأن الحسنة يترتب عليها ماذا؟ دخول الجنة، فمن هذا الباب تكون خيرا من الدنيا وما فيها. لذلك على الإنسان أن يعمل بهذه القاعدة الطيبة: اعمل العمل ولا تسأل عن الثواب، فإن ثواب العمل لا يحصى ولا يدرى. وبالمناسبة الشيء بشيء، يذكر بعض الناس يسألك فيقول: كفالة الأيتام عن طريق الجمعيات الخيرية تدخل في حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ يعني أحيانا تفهم من بعض الأسئلة كأنه يقول: إن لم يشمله هذا الحديث فلن أكفل هذا اليتيم، وهذا طبعا أمر مغلوط. طيب لو ما شمله هذا الحديث، أتظن بأنه يضيع عليك الأجر؟ تظن بأنه يضيع عليك الفضل؟ في هذه الأزمة ما يتيسر لك موضوع كفالة اليتيم إلا بهذا الطريق، فلماذا إذن تحرم نفسك من الأجر وتحرم نفسك من الفضل؟ ومعلوم بارك الله فيكم أن الكفالة تتفاوت، هناك كفالة على الدرجة العليا بأن تأوي إليك هذا اليتيم وتتكفل به وتعلم وتقوم على شأنه، وهناك كفالة تكون من ناحية المال، وأن تكفيه سؤال وأن تكفيه موضوع مسألة الناس. أتظن بأن هذا العمل لا يكون فيه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى؟ بلى والله الذي لا إله غيره، ففضل الله عز وجل عظيم وكبير. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فلذلك علينا أن نسارع وأن نسابق وأن نشمر لنيل فضل الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بشرنا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أحبتي الكرام، غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يحمد الإنسان عاقبة الطاعات وعاقبة إقباله على الخيرات والحسنات، عندما يسمع الملائكة تقول له سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم استعملنا في طاعتك، وفقنا لما تحب وترضاه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.